نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يخاطبه الله عز وجل ويبين ما يحصل له بين الحين والآخر بسبب مقالات أهل الشرك والنفاق والشقاق، وأنه ربما يضيق صدره، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد شرح الله عز وجل صدره بالقرآن وزكى فؤاده وأخرج من قلبه حظ الشيطان وأيده بالوحي وبملائكة الرحمن، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فإن حصل ذلك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مهما كان الإنسان على حالة من الدين والاستقامة والعمل الصالح، فإنه لا بد أن تعتريه الهموم والغموم والضيق والأحزان وكثير من متاعب الدنيا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله له ذلك. ولهذا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فرجعت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فالتفت فإذا جبريل، فقال لي: هذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل إليك. فقال ملك الجبال: يا محمد، إني قد سمعت قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. الحديث. إذا كان هذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه. وخصوصا ونحن في أزمان كثرت فيها الفتن واشتدت فيها المحن فتكثر الهموم ويحصل الضيق ويشتد الكرب، وهكذا يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال السعدي رحمه الله: أي مما يكابد، مما يعانيه في حياة الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة، فالإنسان في كبد. ولكن معاشر المؤمنين، من رجع إلى الله عز وجل وإلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سيجد ما يسليه وما يكون سببا لتخفيف ذلك كله أو لإذهابه بإذن الله جل وعلا، فتنقلب أحواله المريرة مسرورة بإذن الله جل وعلا، ويتغلب على المصاعب ويزداد صبرا وتحملا وإيمانا بالله جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كثيرا من الحلول والمخارج لهذه العقبات التي يعانيها الإنسان في الدنيا ويجدها. ونحن سنذكر بعون الله جل وعلا ما يسر الله من الأسباب العظيمة لتخفيف الهموم والأحزان أو لإذهابها. فمن أعظمها الإيمان بالله جل وعلا، والإقبال على العمل الصالح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله جل وعلا ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا. الإيمان بالله والإقبال على الصالحات، فإن هذا من أعظم أسباب تخفيف الأحزان أو ذهابها. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد تقدم أن الصالحين ربما يشتد بلاؤهم، لكن الله عز وجل يجعل حياتهم طيبة، لأنهم دائما مع الإيمان بالله ودائما مع الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فما دام العبد مع الإيمان والعمل الصالح فإنه يسهل عليه ويهون عليه ما يلاقيه، بخلاف من كان مشركا كافرا أو كان بعيدا عن الأعمال الصالحة، فإنه إن اعترته بعض الهموم ازداد سوءا وضيقا، وربما أدى به ذلك إلى ما هو أبعد وأشد، إلى ما هو أبعد وأشد. ولهذا تجد بعض الناس يصاب بالضيق والهموم، فماذا يصنع؟ يذهب يستمع الأغاني ويظن أن هذا هو الحل، ويترك قراءة القرآن ويعرض عن الجماعات والمساجد والطاعات، فيزيد ذلك يزيده سوءا إلى سوءه، وربما ما تدري إلا وقد أصيب بحالة نفسية، وربما قتل نفسه وطلق زوجته وفعل الأفاعيل. ولو أنه أقبل على العمل الصالح وجاء إلى بيوت الله عز وجل وأقبل على الطاعة وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لانشرح صدره وذهب عنه كثير مما يجد. الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح من أعظم أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، من أعظم أسباب ذهاب الضيق، من أعظم أسباب ذهاب الهموم والغموم. وإن حصل للعبد ما حصل في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة إلى المدينة فطارده المشركون واختبأ في ذلك الغار الذي هو غار ثور ومكث فيه 3 ليال، فجاء المشركون يبحثون عنه حتى وصلوا إلى ذلك المكان، والذي يعرف جبل ثور يتعجب من شدة المشركين وحرصهم. الجبل ليس في طريق المدينة بل في الجهة المقابلة، وهو جبل شامخ والغار في أعلاه، ومن شدة تحري المشركين وصلوا إلى ذلك المكان يبحثون عنه. فلما وصلوا إلى باب الغار قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، أي المشركون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. صاحب الإيمان بالله عز وجل في أصعب المواطن وأشدها ينشرح صدره: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولعظم الإيمان بالله عز وجل والإقبال على العمل الصالح، فإن أنبياء الله ورسله كانوا يعيشون في سعادة مع قلة من ينصرهم، ومع كثرة من يعاديهم، ومع ما كانوا يجدونه من شدة الكرب والأذى، لكن قلوبهم معمورة بذكر الله وبالإيمان بالله وبالعمل الصالح. ومن تلك الأسباب العظيمة تقوى الله عز وجل والاستقامة على شرعه قولا وعملا ظاهرا وباطنا. تقوى الله في كل ما تأتي وتذر، في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأنت تراقب الله وتتقي عذابه وتجعل بينك وبين ذلك وقاية وحاجزا، لا تلتمس الأعذار ولا أيضا تستدل بما يحصل لك من البلايا والرزايا فتقع في الذنوب والسيئات، بل تلازم تقوى الله جل وعلا في كل أحوالك، تنفرج الكربات وتأتي المسرات وينزل النصر من الله جل وعلا ويحصل التخفيف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل هذا الإكرام لمن؟ للذين اتقوا الله عز وجل واستقاموا على شرعه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تأتي لهم هذه الكرامات: تأييد من الله، حفظ ورعاية، تبشير من الملائكة، أولياؤهم ملائكة الرحمن في الدنيا، وليس عليهم من الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. فهذا من أعظم الأسباب وأهمها تقوى الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كل ذلك لما فيها من الثمار اليانعة والكرامات العديدة التي ينالها العبد في الدنيا والآخرة. ومن تلك الأسباب أيضا دعاء الله تبارك وتعالى، دعاء الله، وما أحوجنا إلى هذه العبادة. فالعباد جميعا يفتقرون إلى رحمة الله وإلى عون الله وتسديده، فهو القائل في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن حلت بك ضائقة هل ترجع إلى الله جل وعلا برجوع صحيح؟ هل تضرعت بين يديه حتى يكشف ما بك من الغمة؟ هل تذللت له؟ هل سألته بصدق وإخلاص؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنس كما في البخاري: كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل والجبن والبخل والهرم. الحديث يستعيذ بالله عز وجل من الهم وهكذا الضيق والكرب والحزن، ويقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويقول كما في حديث ابن مسعود عند أحمد: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وأبدله مكانه فرحا. قال ابن مسعود: يا رسول الله، قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فأين نحن من الدعاء عباد الله؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء من أعظم العبادات، ولهذا قال الله لنبيه في الآية المتقدمة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وماذا يصنع في سجوده إلا أنه يتضرع إلى ربه جل وعلا: وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا انضم إلى هذا الدعاء الأسباب الموجبة للإجابة وانتفت موانع إجابة الدعاء، وقدم المرء بين يدي دعائه ضعفه وحاجته وفقره، تضرع إلى الله بأسمائه الحسنى العظيمة كما في هذا الحديث العظيم، فقد جعل في أوله جملة عظيمة بين يدي دعائه، ثم قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فإذا استجاب الله عز وجل دعاءه وصار القرآن لقلبه كالربيع، كما أن البهائم ترتاح في ذلك الرعي إذا كان رطبا، ذلك الربيع تستريح فيه وتأكل منه، وهكذا القلب إذا كان القرآن ربيعه. ونور صدري، ولم يقل ونور قلبي، قال أهل العلم ليكون أوسع، ولأنه يصل النور إلى القلب عن طريق الصدر. ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحديث إذن فالدعاء يا عباد الله من أعظم الأسباب، وخصوصا كما سمعت إذا لم يكن هناك مانع من الموانع، وكان الدعاء في مواطن الإجابة وأزمانها، فحري بصاحبه إن طرق الباب أن يفتح له. وخاصة إذا دعا الله عز وجل أيضا وهو مضطر، أو دعا الله عز وجل باسمه الأعظم ولم يكن في دعائه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا إثم ولا مخالفة الشرعية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يدعون الله جل وعلا فلا يجدون إجابة، ربما يدفع الله عز وجل عنهم من الشر مثلها، أو يدخر لهم ذلك إلى الدار الآخرة، أو ترد عليهم دعوتهم بسبب وجود بعض الموانع، يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويتعاطى الحرام ثم يدعو الله جل وعلا فلا يجد إجابة وهو السبب. ولهذا ندعو جميعا في كل صلواتنا من فرضها ونفلها ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المأمومون آمين، وهذا أعظم دعاء كما يقول شيخ الإسلام. ومع ذلك يخرج كثير من المصلين وهم على صراط اليهود والنصارى في أفعالهم في معاملاتهم في أخلاقهم ربما في ألبستهم في كثير مما يأتون، وهم يقولون هذا الدعاء يوميا وفي كل صلاة، لكنهم لا يهتدون إلى الصراط المستقيم. والسبب أنهم جعلوا بين دعائهم وإجابة الله موانع حالت دون ذلك. فاحرص يا عبد الله على أن يكون دعاؤك مقبولا عند الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند ابن ماجه من حديث أم سلمة وحسنه العلامة الألباني كان إذا صلى الصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ليس كل عمل يقبل وليس كل عمل ينتفع صاحبه، ولكن إذا كان مقبولا، ولا يكون مقبولا إلا إذا توفرت فيه شروط القبول من الإخلاص والمتابعة والإسلام، وعملا متقبلا. فقد يعمل العمل لكن لا ينتفع به، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فإصلاح العمل أمره مهم وأمره عظيم. فالدعاء من أعظم ومن أقرب ومن أخصر الطرق لذهاب الهموم والضيق والحزن والكرب الذي يحصل للمرء في هذه الحياة الدنيا. وإذا كان من أصابه ذلك لا يرجع إلى ربه جل وعلا الذي أمده والذي أعده والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، فمن ذا الذي يذهب حزنه؟ ومن ذا الذي يدفع كربه؟ ومن ذا الذي يصلح حاله؟ لا يستطيع أحد، لا طبيب ولا ملك ولا تاجر ولا زعيم ولا ساحر ولا مشعوذ ولا أحد. فإذا رجع إلى الله عز وجل فقد عرف الطريق وسلك السبيل، فما عليه إلا أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سمعتم كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثير الدعاء، كثير الدعاء، سواء الدعاء بذهاب الهموم والغموم أو بدفع النقم ورفعها أو بجلب المنافع والنعم، يدعو الله تبارك وتعالى يخاف على قلبه فيقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك دائما، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ودائما كان يدعو عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم الأسباب. ومن تلك الأسباب أيضا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمور كلها تجري بقدر الله جل وعلا. فإن آمنت بالقدر ورضيت بقضاء الله عز وجل انشرح صدرك واطمأنت نفسك في باب الرزق وفي باب الأجل، فإنه لن يصيبك إلا ما كتب الله. ما من رزق قد قسم لك إلا وأنت في بطن أمك إلا ويصلك ولن يفوت عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا آمن الإنسان بهذا ارتاح، خفت أحزانه، قلت همومه وغمومه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: يا عبد الله إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان كذلك، لما الحزن ولما الكرب ولما ضيق الصدور؟ والأمور كلها بتقدير الله تبارك وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمر وهو يتحدث عن القدرية قال: حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. من كان كذلك فقد حقق القدر كما أراد الله جل وعلا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال في محكم كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن فمن أعظم الأسباب الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى والعمل بشرع الله، إنه لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع، بل لا بد من العمل والإقبال على الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا بد من العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما من رزق يذهب عنك لا تحزن عليه، لأنك لا تدري هل هو رزقك أم لا، فلماذا يصيبك الهم والحزن على أمر لا تعلم آخره ومصيره؟ فمن آمن بالله جل وعلا وآمن بقضائه وقدره انشرح صدره واطمأنت نفسه وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا أقبل على طاعة الله عز وجل وهو موقن بذلك، فإنه يصله ما أراد الله جل وعلا من الخير ويدفع عنه من الشر. ولهذا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن معقل بن يسار وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم تقرب لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. بعض الناس ربما يعرض عن الطاعة، يعرض عن القرآن، يعرض عن الصلاة، يعرض عن العبادات. لماذا؟ مشغول. مالك قال مشغول، مشغول في جمع الدنيا، فيزداد شغلا ويزداد قلبه هلعا فلا يجد الراحة، يعيش في هموم وغموم، وهو السبب لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وإن جمع أموال الدنيا يزداد بذلك هما وغما وهلعا وبخلا وجشعا وضيقا وأمراضا وأسقاما وهموما لا يجد لذة النوم، دائما من طبيب إلى طبيب لأنه لا يجد النوم، لا يتلذذ بالطعام لأن هذا الطعام يضره وهذا يأتي له بعض الأمراض وذاك يسبب له كذا، والمال في يديه لأنه ابتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ومن الأسباب أيضا أن يعلم المرء أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، فلا بد أن تجد فيها الأذى، ولا بد أن تجد فيها المشقة، ولا بد من المكابدة التي ذكرت في الآية. فالدنيا لحقارتها سميت الدنيا، لدنوها، لشدة ما فيها من البلايا والرزايا، وهي لا تساوي شيئا مقابل الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولهذا فإن هذه الدنيا جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان كالسجن ولأهل الكفران كالجنة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي بالنسبة لما يقدمون عليه. فالمؤمن ربما يتعب ويمرض ويسقم ويحزن وتحصل له من البلايا في الدنيا والابتلاءات، لكنه إن صبر وأطاع الله جل وعلا ينسى ذلك كله في الدار الآخرة حين يقدم على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وأما الكافر فربما يتنعم ويتلذذ لكنه يقدم على سجن من العذاب الأليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة فيقال له: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بخير قط. ربما كان في الدنيا يقال له مليونير لكنه ما كان عنده إيمان بالله جل وعلا، فينسى ذلك كله. ربما كان زعيما لبلد من البلدان يأمر وينهى لكنه ينسى ذلك كله في أول غمسة يغمس بها في النار. قال: ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: يا فلان، هل مرت بك شدة قط؟ هل رأيت سوءا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مرت بي شدة قط ولا رأيت سوءا قط. إذن فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ذكروا في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله حين كان قاضي قضاة بلاد مصر أنه كان في موكب فتلقاه رجل يهودي يشتغل حدادا أو نحو ذلك في ثياب رثة مقطعة، فقال له: يا ابن حجر، كيف تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت في هذه الأبهة وأنا في هذه الحالة؟ فقال: ما نحن فيه بالنسبة لما نقدم عليه يعتبر سجنا، وما أنتم فيه بالنسبة لما تقدمون عليه يعتبر جنة. ما نحن فيه بالنسبة لما نقدم عليه أي إن شاء الله يعتبر سجنا، وما أنتم فيه أي من الدنيا بالنسبة لما تقدمون عليه يعتبر جنة. فإذا علم العبد حقارة الدنيا وأنها ركبت على هذا من الكدر والأحزان والهموم والأمراض، تارة يموت قريبك، وتارة يذهب مالك، وتارة ربما تصاب بعض الأمراض التي لا تستطيع علاجها، وتارة يحصل لك أذى من بعض الأعداء، وتارة وتارة، فإذا ما كنت موطن نفسك على أن الدنيا على هذا الحال ربما تتعب. الدنيا كما وصفها الله عز وجل وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء حقير، هي شيئا حقيرا، وهي لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. فمن جعلها في هذا الميزان استراح، ومن عظمها وجعلها دار خلود فإنه يصيبه النكد والأحزان، ويصيبه كثير من الهموم والبلايا والرزايا. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، من تلك الأسباب أيضا الإقبال على الصلاة، سواء كانت من الفروض التي فرضها الله جل وعلا أو من الرواتب أو من النوافل المطلقة أو المقيدة، الإكثار من ذلك والإقبال عليه هذا من أعظم أسباب انشراح الصدور وذهاب الضيق والهموم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. رواه النسائي عن رجل مبهم من الصحابة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفي حديث حذيفة عند الإمام أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حصل له هم ضيق أقبل على الصلاة، لأنه يناجي ربه في هذه العبادة من أولها إلى آخرها وهو مع الله سبحانه وتعالى. أما نحن فإلى الله المشتكى صارت هذه الصلاة كأنها تراث أو كأنها عادة من العادات، ربما لا يستشعر المصلي عظمتها ولا ما يؤدي فيها من العبادات العظيمة. كان الحسن بن علي أو علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ اصفر جلده، فقالوا له: ما الذي أصابك؟ ما هذا الذي يصيبك؟ وهو ما زال يتوضأ. فقال: أتدرون على من أقدم؟ إني سأقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا استحضر المؤمن ما في هذه العبادة من الأمور العظيمة التي تنشرح بها الصدور، وصدق في تلفظه بها وقيامه بها، في قيامه، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده، في تشهده، في قراءته، فإن هذا من أعظم ما يذهب همه وكربه وحزنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول: أرحنا بها يا بلال. كثير من الناس الآن يأتي إلى المسجد متأخرا، ربما لا يصلي الراتبة، يأتي بعد الأذان ويصل وقت الإقامة فينظر في الساعة فيسمع المسجد الآخر قد أقيمت فيه الصلاة، فكأنه يقول: أرحنا منها يا مؤذن، عجل، الناس صلوا. يضيق كأنه في سجن، لكنه لا يضيق إذا جلس في مجالس القات 4 ساعات، يعطف ركبة وينصب الأخرى ويجلس 4 ساعات 5 ساعات وهو يأكل شجرة القات وينفخ الدخان، أو ربما يجلس ينتظر أو ينظر إلى مباراة كرة القدم 2 ساعة، فإذا انتهت 2 ساعة قال: المرة هذه كأنهم قللوا الوقت، لو زادوا 1/2 ساعة كان طيب. وهكذا فصارت هذه العبادة ثقيلة على نفوس كثير من الخلق فلا ينتفعون بها، ناهيك عن الذين يعرضون عنها، الذي تصيبه الهموم والغموم وهو لا يعرف المساجد ولا يعرف هذه العبادة، من أين يأتيه الخير؟ بعض الناس كما سمعتم في أول المحاضرة يأتيه الضيق فينام ويضع على أذنيه السماعة يستمع أيوب طارش أو يستمع عبود خواجة أو غيره من هؤلاء الفنانين المغنين الفسقة وغيرهم، أو أم كلثوم، وينام على ذلك وهو يستمع تنتنى تنتنى إلى أن يأتيه النوم، فتتسلط عليه الشياطين وتصرفه عن الخير، وربما يصاب بالمس فتجده يضيق من أهله ومن أولاده، إذا جاء الليل صعد على سطح المنزل يحك لحيته، وربما يصاب بأمراض نفسية فتجده يتوهم أن هناك من يتسلق على بيته، وهناك من يريد أن يقتله، وهناك من يريد أن يطارده، وأنا يحسدوني وأنا يكرهوني وأنا وأنا، فيصير مجنونا. بعد ذلك ربما يأكل من المزابل والقمائم، لأنه أعرض عن الصلاة، أعرض عن العبادة. ولو أنه رجع إلى القرآن وإلى بيوت الرحمن لانشرح صدره. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا تسلية لأهل العلم والقرآن، يقول الله لهم ما أنتم فيه من الخير هذا يجب أن تفرحوا به، دعوا ما جمع الناس فإنما أنتم فيه خير مما يجمعون من الطاعة والعبادة والعلم والقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعض الناس إذا سمع القرآن من شدة ما فيه من الأمراض والأسقام يقول من الذي مات اليوم، وكأنه ما يسمع القرآن إلا عند الموت، لكنه يسمع فايز أحمد بالمكبرات فينشرح صدره ويريد أن يرقص وهو فوق السيارة، يريد أن يرقص على تلك الأنغام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصلاة يا عباد الله والإقبال على القرآن والإقبال على الدعاء من أعظم ما يذهب الهموم والغموم ويشرح الصدور، كيف لا يكون كذلك وهو كلام الباري سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق لطاعته وعبادته وأمرهم بأخذه والاستجابة له، وبين لهم أن الحياة الحقيقية السعيدة في هذا القرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعض الناس يعرض عن المسجد، يعرض عن القرآن، فإذا أصيب بمثل هذه الأمراض النفسية والهموم والغموم والضيق يذهب إلى المشعوذين، يذهب إلى المشعوذ ويريد حلا وعلاجا من المشعوذ. يا فلان اقرأ القرآن، قال لا أنا لست ممسوسا ولا مجنونا، فيذهب إلى ذلك المشعوذ فيزيده سوءا إلى سوءه، وربما يكون فيه جني فيزيد له ثاني. ما لك؟ قال هذا من باب التخفيف. وهذا يصنعه بعض السحرة، يأتي إليه المريض فيعلم أن به جن، وربما هذا الجن يعمل لساحر آخر، فمن أجل أن يخفف في نظره حتى يهدأ المريض ويأخذ المال يعطيه بعض الأشياء ويدخل له جني آخر من باب التهدئة، كما يصنع أصحاب التطعيم، يجعلون للمريض فيروسا ضعيفا حتى يتعود على الفيروس إذا جاء في وقت المرض، فيذهب المريض ويبقى 6 أشهر أو 5 أشهر وقد هدأ قليلا، وإذا به يعود أسوأ مما كان، فيرجع إليه فيقول له أنت ما أحسنت استعمال العلاج، لابد أن تذبح كبشا أسودا وتعمل هذا الحرز وتصنع وتصنع، فيزيده سوءا إلى سوءه، وربما يصير حاله بعد ذلك من زمرة المجانين الذين ذهبت عقولهم وضاعت حياتهم. ولو أنه أقبل على الله عز وجل وأقبل على ذكره وأقبل على طاعته وأقبل على القرآن وأقبل على المسجد فأدى الصلاة في جماعة في وقتها وقام بالليل وتضرع في وقت نزول الجبار سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستجيب هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، فيدعو الله جل وعلا في ذلك الوقت ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ومن تلك الأسباب، ومن تلك الأسباب وهي كثيرة جدا وإنما نذكر بعضها، الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله جهاد أعداء الله، والجهاد إذا أطلق فهو بمفهومه العام ليس خاصا بالضرب بالسيوف وملاقاة الأعداء في ساحات الوغى فحسب، بل إنه يشمل مراتب عديدة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. فالنفس تحتاج إلى جهاد، والشيطان يحتاج إلى جهاد، والهوى يحتاج إلى جهاد، وأهل البدع يحتاجون إلى جهاد، وكل بحسبه، وأرباب الفجور والمعاصي يحتاجون إلى جهاد، والكفار يحتاجون إلى جهاد. فذاك يحتاج إلى جهاد بالكلمة، وذاك يحتاج إلى جهاد بالسيف، وذاك يحتاج إلى مجاهدة. فإذن فالجهاد في سبيل الله عز وجل، وخصوصا إذا كان للكافرين، إن هذا مما يذهب الهموم والأحزان، كما في حديث عبد الله بن الصامت عند الإمام أحمد قال عليكم بالجهاد في سبيل الله عز وجل فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم، صححه الألباني رحمه الله. يذهب الهم والغم، خاصة إذا ذهب المرء لا يريد إلا نصرة دين الله تبارك وتعالى، لا لأجل دنيا ولا لأجل منصب ولا لأجل أن يقال له القائد الفلاني أو الشجاع العلاني أو من أجل أن يحصل على المغانم ونحو ذلك، وإنما يذهب عبادة لله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا ينشرح صدره. ولهذا يذكر أهل العلم أن أهل الثغور والجهاد هم أقرب الناس إلى الحق عند الاختلاف، هم أقرب الناس إلى الحق عند الاختلاف، لأنهم في الغالب ما وصلوا إلى تلك المراحل إلا بعد مجاهدة للنيات وإصلاحها والصدق مع الله تبارك وتعالى، فإنهم يضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل الله تبارك وتعالى، من كان على هذا الوصف. وأما من اتخذ الجهاد سلما وسبيلا للدنيا فهذا ربما لا ينتفع. ولهذا جاء في حديث أبي بكرة وهو عن جماعة من الصحابة في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. من عمل عمل الآخرة للدنيا، أي عمل من أعمال الآخرة يتخذ سبيلا لأجل الدنيا، من عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وفي حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي ذهب للقتال لأجل 3 دراهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 الدنانير أو الدراهم. والحديث في الصحيح المسند من حديث يعلى بن أمية، صحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من أعظم أسباب ذهاب الهموم والغموم، إن من وصل إلى ساحات الوغى وعند اشتباك السيوف وتلاطم المدافع ينسى الدنيا بكلها وحذافيرها، ويعلم أنه بين لحظة وأخرى يقدم على الملك العلام سبحانه وتعالى فينشرح صدره بإذن الله تبارك وتعالى إن كان صادقا. وهكذا معاشر المؤمنين الإقبال على الذكر، وقد أشير إليه فيما مضى، الإقبال على الذكر العام والذكر الخاص، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار الحضر، أذكار دخول المسجد، أذكار الوضوء، كل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذكر العظيم الذي فيه الصيانة والرعاية والحفظ، فإنه من أعظم التحصينات التي ينبغي للمرء أن يتحصن بها فإن من حافظ عليه صلح حاله وذهب همه وغمه واندفع الشر عنه وحصل له خير عظيم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما يحافظ على الأذكار، يبدأ بالذكر قبل العبادة ويأتي بالذكر بعد العبادة في سائر العبادات. ولو جعلت تفتش في أدلة القرآن والسنة لا ترى عبادة عظيمة ذكرها الله إلا وقبلها ذكر وبعدها ذكر وفيها الحث على الذكر، وهي ذكر من أولها إلى آخرها كالصلاة والحج والصيام وغير ذلك من العبادات. فحافظ على الذكر عبد الله، فإن المرأة إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل حصل له من النقص بقدر ذلك. الذين يصابون بالمس غالبا لإعراضهم عن الذكر أو تساهلهم في ذلك، الذين يصابون بالسحر، الذين يصابون بالحالات النفسية وهكذا الهموم والغموم وضيق الصدور، هذا يدل على قلة الذكر، قلة المحافظة على الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من داره يذكر الله حتى لصلاة الفجر، يخرج لصلاة الفجر في تلك الظلمات وإذا به يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا واجعل في قلبي نورا، وفي رواية واعظم لي نورا. ما أعظم هذا الدعاء إذا كان يدعو الله أن يجعل حياته كلها نور، من أين يأتي الضيق ومن أين يأتي الكرب والهم والحزن؟ وإن حصل فإن هذا من أسباب التخفيف والذهاب. وهكذا إذا دخل المسجد دعا الله وذكر الله عند دخوله وعند خروجه، وإذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله، وإذا انتهى من وضوئه ذكر الله كما جاء في الأحاديث، وإذا أراد أن يسافر أول ما يتحرك من مكانه ذكر الله، وإذا أراد أن يرجع أتى بذلك الدعاء، وإذا وصل وراء القرية أتى بذلك الدعاء: آيبون تائبون عابدون إلى آخره. وإذا أراد أن يجامع أهله أتى بذلك الذكر ليسلم له حاله وأهله وولده. وإذا أراد أن يأكل ذكر الله حتى لا تشاركه الشياطين، وهكذا إذا شرب، وهكذا في ليله ونهاره. إذا أراد أن ينام اضطجع على شقه الأيمن متوضئا وفوض أمره إلى الله جل وعلا ودعا بتلك الأدعية التي تقرؤونها في كتب الأذكار العظيمة. فإذا كان الإنسان مع ذكر الله عز وجل ومحافظا على ذكر الله هذا بعون الله سبحانه يذهب عنه كثير مما يعانيه. لكن إذا كان بعيدا عن الذكر دائما يسب ويلعن ويغني ويزمر ويتسخط ويغضب لكنه بعيد عن الذكر، من أين يأتيه الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضب قد احمر وجهه وانتفخت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، كما في الصحيحين عن سليمان بن صرد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الكلمة اليسيرة، وهو في شدة الغضب. فقيل للرجل فقال: لست مجنونا، لست مجنونا. طغى عليه الغضب حتى أنه أبى أن يقول هذه العبارة: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. إذن فالذكر والإقبال على الذكر يشرح الصدر ويطمئن النفس. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله جل وعلا في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من هنا الخلل، إذا حصل الإعراض عن الذكر يحصل الضنك والحياة التعيسة النكدة في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب ذهاب الضيق والهم والحزن كثيرة، وإنما هذه بعضها، ولكن لا نطيل عليكم، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يذهب عنا جميعا الهموم والأحزان والأسقام والأمراض والفتن، وأن يشرح صدورنا للعلم والقرآن والطاعة والعبادة والذكر، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.